السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، في هذا اللقاء المتجدد حول أسرار التنزيل، الحمد لله الذي أعطى خلقه ثم هدى، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديره، الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر سبحانه وتعالى. الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نعود مرة أخرى إلى طبيعة البرنامج، فقد خرجنا في الحلقة السابقة عن السياق وتحدثنا نصرة للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سنن الله في خلقه. وفي الحقيقة البرنامج كله حلقاته منذ بدأناها بفضل الله ومنته وكرمه علينا، الحلقات كلها نعتبرها نصرة للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قال عنه ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما الحقائق التي نذكرها خلال هذه الحلقات المباركة بمشيئة الله عز وجل سوى وحي السماء إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، النبي الأمي الذي لم يكن يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون، النبي الأمي الذي لم يكن على عهده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من التقنيات الحديثة ما يمكنه من أن يخبر بهذه الحقائق التي نذكرها بين يدي هذا البرنامج. فلا يبقى إلا أن نعترف منصفين، ويعترف معنا كل العقلاء المنصفون، بأن ما نذكره في هذا البرنامج بحلقاته منذ بدأناها إن هو إلا وحي السماء لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقات نصرة حقيقية للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومناسبة، أحبتي في الله، أذكر كل مسلم على كل ثغر من ثغور الإسلام، فكل مسلم موحد بالله عز وجل إنما هو على ثغر من ثغور هذا الدين، فليجتهد ألا يؤتى الإسلام من قبله. هذه هي النصرة الحقيقية للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النصرة الحقيقية هي أن يبذل كل صاحب ثغر أيا كان هذا الثغر، يبذل جهدا في ألا يؤتى الإسلام من قبله. الحقيقة، أحبتي في الله، سنتحدث اليوم بمشيئة الله عز وجل وبفضله عن مرحلة من مراحل التطور الجنيني نتذاكر فيها قدرة الحق تبارك وتعالى، ونتذاكر فيها إعجاز الخلق، ونتذاكر فيها الإعجاز العلمي كما بيناه، وهي الحقائق التي لم يصل إليها العلم الحديث إلا في القرن التاسع عشر أو في قرننا الحالي، وأخبر عنها القرآن الكريم، وأخبرت عنه السنة المطهرة قبل هذا بأربعة عشر قرنا. النهاردة في السياق بنتحدث عن مرحلة من مراحل التطور الجنيني اسمها مرحلة التخليق. بعد مرحلة النطفة بتبتدي مرحلة التخليق. تخليق يعني تكاثر سريع جدا في الخلايا، ونشاط فائق في الأجهزة، تطور سريع جدا أحبتي في الله، حتى إن لو كان معدل النمو كما قلنا مرارا، لو كان معدل النمو منذ يولد الإنسان إلى أن يعني يبلغ مثلا 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة. لو كان نفس المعدل هو المعدل نموه وهو في داخل الرحم لكان الإنسان عملاقا من العمالقة، لأن الأحداث سريعة جدا في الرحم طوال 9 شهور ابتداء من قطرة ماء، وأرجو ألا تنسى هذا التعبير، قطرة الماء إلى النطفة، قليل من الماء يعدل قطرة كما عرفناها، وحتى ينزل مولود فيه جميع الأجهزة، كل ذلك في 9 أشهر. تبارك الله أحسن الخالقين. مرحلة التخليق دي بتبتدي من الأسبوع الثالث وحتى نهاية الأسبوع الثامن، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 5 أسابيع إن شاء الله. إذا بارك الله عز وجل في الوقت سنتحدث يعني عما ييسر الله عز وجل. التخليق قلنا بيبتدي من الأسبوع الثالث وحتى الأسبوع الايه الثامن، وأهم ما يميز هذه المرحلة تتابع السريع في الأحداث، ولذلك ناسبه حرف العطف الفاء. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علق، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يبقى احنا هنا المناسب لهذه الحلقة حرف العطف الفاء اللي هو يفيد الترتيب مع التعقيب. طبعا ده من الإعجاز اللغوي، من الإعجاز اللغوي في كتاب الله عز وجل، إن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، حضر محمد ثم أحمد، يبقى محمد حضر وبعدين أحمد جه بعده بفترة. أما ما تقول حضر محمد فأحمد يبقى جم ورا بعض على طول بلا فترة زمنية معتبرة. هنا الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. وهذا الأمر أمر التتابع السريع يجعل وصف التخليق وصفا دقيقا معبرا عن طبيعة العمليات الداخلية وعن المظهر الخارجي للجنين. هما 3 مراحل كبار: مرحلة النطفة، مرحلة التخليق، مرحلة النشأ الآخر. لو خلقت الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقت النطفة علقة ف ف ف ثم أنشأناه خلقا آخر. احنا بنتكلم على الفترة اللي هي سريعة الأحداث الأسبوع الثالث حتى نهاية الأسبوع الثالث. طبعا الغرض انك تذكر هذه المرحلة اخي الحبيب، تذكر مرحلة وعمرك 3 أسابيع مش بعد الولادة، لا، وانت لسه في رحم الام في القرار المكين. العلقة ثم خلقنا نطفة علقة، نتكلم عن العلقة. العلقة لها معاني لغوية وبعدين هنشوف المعاني الحقيقية للعلقة وإلى أي مدى انطبق مصطلح العلقة على اسم العلقة أو لفظ العلقة. ده الغرض من هذه المرحلة. لغويا علقة من التعلق بشيء، يعني حاجة متعلقة بشيء. العلقة نمرة 2 دودة في الماء تمتص الدم من الحيوانات، يبقى هي دودة وهي في الماء وتمتص الدم. يقال علقة الدابة شربت الماء فعلقت، أي تعلقت بحلقها العلقة، والعلق هو الدم عامة والدم المتجلط أو المتخثر، دم المتجلط. يبقى احنا دلوقتي بنقول العلقة هي من التعلق، والعلقة تطلق على الدودة، والعلقة تطلق على دودة في الماء، وتطلق على دودة في الماء تمتص الماء الدم من الحيوانات ويكون لونها أحمر. يا ترى الكلام ده بينطبق على العلقة بمفهومها التشريحي اللي موجود متعلق في رحم الأم ابتداء من اليوم 6 من الإخصاب وتعلقت البويضة بجدار الرحم؟ تلتصق النطفة التامة التكوين اللي هي بتسمى المتكيسة الجرثومية، واحنا عارفين الكلام ده اللي هي البلاستوسيست، بتلتصق بجدار الرحم. ما يهمكوش أول المصطلحات العلمية، المهم افهم الكلام اللي هو الدارج. بتلتصق بجدار الرحم، تتعلق بجدار الرحم في اليوم 6 في هذه المرحلة. وهذا الطور بيسمى دور الغراس implantation، يعني الغراس يعني بتنغرس في جدار الرحم. أول في اليوم 6 بتلاقيها متعلقة في جدار الرحم كده في القطب الجنيني، وفي اليوم 7 يعني تاني يوم على طول بتلاقيها اخترقت جدار الرحم. لو في صورة ممكن نعرضها من الصور ديت عشان تمشي دي تفلج اللي هو انقسام البويضة اللي هي النطفة الأمشاج، بتنقسم قسمين همت، وبعدين بعد كده بتيجي الصورة اللي بعدها نشوف الايه التفلج اللي هو الانقسام الكتير، لأنها بتنقسم إلى خليتين وبعدين أربعة وبعدين ستة وبعدين ثمانية، أهيت الانقسام التاني اهوت، حاجة عظيمة جدا جدا. هذا التكاثر خلايا متشابهة، خلايا زي بعضها كلها، بعد كده يحصل التمايز اللي هنشوف فيه المعجزة بقى. هنا خليتين وبعدين بقوا أربعة، ابتداء من اليمين للشمال، من الشمال لليمين كده، وبعدين ثمانية وبعدين 12 وبعدين 16. ده بيسموه إيه؟ بيسموه مش الانقسام، بيسموه التفلج، لأنها بتتفلج من بعضها كده. وسبحان الخلاق العظيم وتبارك الله أحسن الخالقين. من فضلك تجيب لي الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها بتبص تلاقي هنا في تحت على اليمين تحت بتلاقي البويضة هي اللي هي النطفة الأمشاج، النطفة الأمشاج البويضة بعد التلقيح بتخترق جدار الرحم اللي تحت، الحتة اللي تحت، لأن اللي فوق دي اختراق الحيوانات المنوية للبويض، إنما هنا بتخترق. يعني الحاجة اللي بتحير الإنسان فعلا، يعني هي يا ترى لها رجلين بتنبش في جدار الرحم عشان تدخل؟ يا ترى إيه الآلية ولا الميكانيكية إن هي بتلزق اللزقة دي؟ هي بتفحر شوية كده، بينزل شوية دم بيجلط وتبتدي تلزق وتخش، فعشان تلتصق وعلشان تلتحم مع النسيج الضام لجدار الرحم. سبحان الله، يعني يا ترى في رجلين، في ايدين، في عقل، ايه اللي بيخليها تلتصق هذا الالتصاق؟ تبارك الله احسن الخالقين. يعني ممكن نشوف الصوره اللي بعدها بعد اذن حضرتك. دي الغراسه اهوت برضو، دي صوره بالمجهر الالكتروني لنطف امشاج منغرسه في دور الانغراس الامبلانتيشن، لو يبتدي في اليوم السادس. طيب كفايه صور الوقت عشان نكمل الكلام، وبعدين نقول لحضرتك بعد كده تعرض لنا الصور تباعا. هذه العمليه بنقول بتستغرق اسبوعا حتى تلتصق النطفه بالمشيمه الابتدائيه بواسطه ساق يصبح فيما بعد الحبل السري. لينا مع الحبل السري كلام كتير بعد كده. خلاص، في اثناء عمليه الحرث هتبتدي النطفه تفقد شكلها، يعني هي كانت مستديره، هتبتدي تستطيل عشان تسمى علقة. يبقى هي استطالتها هنا علشان بعد كده بنسميها علقة، لأن طول ما هي مستديرة كده اسمها نطفة، لأن الوصف القرآني لمراحل التطور الجنيني بينطبق على الشكل الخارجي وعلى العمليات الداخلية. سبحان الله، أول ما تستطيل تبقى زي الدودة دي بنسميها علقة. خلاص، هذه العلقة من التعلق بشيء، وحتى لغويا أي التعلق نلاحظ أن الجنين يفقد شكله المستدير ويستطيل حتى يأخذ شكل الايه الدودة، وبعدين يبتدي يتغذى على دم الأم زي ما بتتغذى الدودة اللي هي في المية زي ما عرفناها في الأول على دم الحيوانات، ويحاط أو تحاط العلقة بمائع مائي كما تحاط الدودة في الماء بمائع مائي، وتمتص الايه الدم من الحيوانات. في صورة عند حضرتك ممكن اللي هي شكل العلقة اللي هي الدودة، لا دي برضو مرحلة الغراسة، هي قدام حضرتك الصورة اللي على الشمال، هي تنغرس في جدار الرحم، وزي ما قلنا بتنغرس بشكل عجيب جدا جدا. سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من فضلك ممكن هي نفس الصورة ديت بقى بتلتصق بالقطب الجنيني، هي لسه ما دخلتش، يعني صورة في اليوم السادس، انما الصورة اللي قبلها كانت في اليوم السابع. ممكن من فضلك تجيب لي صورة بعدها. هي دخلت خالص اهيت، وابتدت تتغذى على دم الام، الدم اللي هو الاحمر ده، وتبتدي تاخد غذائها من دم الام. من الذي كان يغذيك في هذه المرحلة الضعيفة أيها الإنسان؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ من فضلك ممكن تجيب لي الصورة اللي أيوة، يعني سيب الصورة ديت برهة. هنا اللي تحت ديت أدي شكل العلقة دودة، شكل العلقة ديت شكل الدودة بالظبط، لأنها استطالت وبقت زي الايه زي الدود. وبعدين الصوره اللي فوق اللي هي فيها الثنيات ديت منظر جانبي لجنين في اليومين الرابع والعشرين والخامس والعشرين، ده بداية مرحلة المضغة، هنشوف بعد كده دي بداية مرحلة الايه المضغة اللي هي الصورة اللي فوق. يوم 24 و25 من مرحلة العلقة خلال عملية تكون الثنيات بين مقدم المخ وموقع القلب. أول ما تشوف الثنيات أخي الحبيب تعرف إن ابتدت المضغة تتكون. سبحان الله، ما احنا لازم كل مرحلة، لا خلاص كده إن شاء الله، خلاص إن شاء الله بعد كده هنعرض الإيه السيليت تاني إن شاء الله. يبقى احنا دلوقتي من وصف العلقة وهي داخل الرحم، من التعلق بشيء، من إنها بتمتص الدم من الأم كما تمتص الدودة الدم من الحيوانات في البركة مثلا، وإنها محاطة بمائع مائي زي ما تحاط الدودة أيضا في المية بمائع مائي، وهي لونها أحمر، يعني لونها أحمر، أو بيطلق برضو لفظ العلقة على الدم الجامد أو الدم المتخف. ليه بقى؟ لأن المظهر الخارجي للجنين في هذه المرحلة، سبحان الله، مرحلة يعني قليلة جدا، من 6 7 8 أيام وتلاقي لون العلقة بقى أحمر جدا، لأن القلب الأولي، القلب بيكون في المرحلة دي القلب الأولي وكيس المشيمة ومجموعة الأوعية الدموية الأولية بتتكون في هذه المرحلة، ولكن بلا دوران للدم. لا يبدأ الدم في الدوران إلا بعد الأسبوع الثالث 21 يوم. إنما هو الدم يتكون ليه؟ لأن القلب في هذه المرحلة موجود لما زي ما شفنا في الصورة، وكيس المشيمة ومجموعة الأوعية الدموية القلبية، فاللون أحمر. ولكن دوران الدم، طبعا دوران الدم ده معجزة خلق، يعني سبحان الله هنتكلم عليه في حينها، هنتكلم بس في المرحلة الجنينية الوقت. إنما إزاي الدم بيدور دوران، يعني الدورة الدموية دي لها إن شاء الله كلام كتير جدا، لأنه هو الذي يسير سبحانه وتعالى، يسير الدم في هذه المرحلة الغريبة جدا. الدم بيدور، من الذي يدوره، من الذي يسيره؟ ولكن بداية دوران الدم في الأسبوع الثالث، في نهاية الأسبوع الثالث. طبعا التحول البطيء من اليوم السادس حتى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر، دي مرحلة العلقة. العلقة من اليوم السادس لليوم 14 أو 15، ده بيعتبر هو صحيح أسبوع أهو، أو 8 أيام أو 9 أيام، إنما في يعني نسبيا بالنسبة لتطور الجنين ده مرحلة بطيئة جدا، مرحلة بطيئة. هذا البطء يفيد الحرف العطف الايه، او يفيده حرف العطف ثم خلقنا النطفة علقة، لان الموضوع خد ايه اسبوع، لان هنشوف ان هي بتتحول من علقة المضغة في يومين اتنين بس، فيفيد حرف العطف الفاء، فخلقنا العلقة مضغة. ان بنيجي بتتنات العلقة من يوم 14 و15 الى اليوم 24 او 25 علقة، بتيجي من اليوم 24 25 في يوم واحد بتتحول الى مضغة، سبحان الله. ولذلك يفيد حرف العطف في فاء. انا سبحان الله، القرآن وحي السماء الى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم والفاء وحرف العطف، كل حرف في مكانه، كل كلمة في مكانها، كل جملة في مكانها، لانه قرآن فيه احكام تنزيل زي احكام خلق الانسان بالظبط، زي ما بنكلم عن احكام خلق الانسان، وانه خلق بالميزان الدقيق الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا خلية عن مكانها، كذلك القرآن، لان منزل القرآن جل وعلا هو خالق الانسان، تبارك الله احسن الخالقين. انتهينا كده مرحلة العلقة. يبقى بداية دور الانغراس اليوم السادس، يقعد من يوم 6 ليوم 14 دور الانغراس خلاص، وتتكون وتفقد النطفة شكلها وتبقى علقة، تتنتها علقة من يوم 13، يعني تحفظوا الارقام دي، من يوم 13 او 14 او اللي عايز يكتب لغاية اليوم 25 علقة، علقة بكل صفات العلقة المظهرية و طبيعة العمليات الداخلية داخل جسم العلقة، اللي هو التكاثر الكثير في الخلايا، والخلايا كلها متشابهة أحبتي، الخلايا متشابهة. أنا ليه بصر على حتة المتشابهة؟ لان بعد كده هتشوف ان الخلايا دي تميزت، يعني اختلفت في مستقبلها. كل مجموعة هتاخد منحة كده في الجسم عشان يكون الجسم اللي انت شايفه قدامك في الجسم البشري، بتشوف راس وبتشوف دراعين وبتشوف رجلين، وتفتح البطن تلاقي كلى، اي بتلاقي كلى، بتلاقي كبد، بتلاقي طحال، بتلاقي امعاء، بتلاقي بعد كده في الرأس العينين، وبتلاقي المخ، وبتلاقي هذا التميز هنتكلم عليه ان شاء الله في مرحلة لاحقة. انما مصر ان هو الخلايا اللي بتتكون في الاول ديت اللي هي الخلايا المتشابهة اللي بتنقسم هذا الانقسام دي خلايا متشابهة. بنيجي بعد كده المفروض احنا هنتكلم على حالات الايه المضغة. اول ما تشوف فلقات او ثنيات كده خلاص بداية التشكل بقى، فخلقنا العلاقة مضغة. مضغة هنا يكون الجنين في مرحلة العلاقة من يوم 14، قلنا اليوم ايه 24-25، ثم يتحول الى مرحلة المضغة في يومين 25-26 بقت مضغة. مضغة ديت سبحانك يا رب ليه؟ يعني كانت علقة وبقى مضغة. يعني ايه بقت مضغة؟ يعني شكلها بقى زي حتة اللحم الممضوغة. ممضوغة يعني عليها اثار اسنان، فعلا اثار اسنان. طيب نشوف السرير تاني ان شاء الله كده واحدة واحدة وبعدين نتكلم، لان الكلام جميل جدا. هنا بداية مرحلة المضغة ده على فكرة، لا مش بداية مرحلة المضغة، دي مش بداية مرحلة المضغة، ولكن هي مرحلة متقدمة شوية. يعني في اليوم تقريبا 41 او 42، لان هنا انتفاخ يتطور ليكون القلب فوق وعمود فقري في طور النمو لانه بداية تكوين العظام. طيب نشوف اللي بعدها ان شاء الله كده بعد اذن حضرتك تجيب لي الصورة اللي بعدها، وهقول لك برضو ايه عمرها ايه. دي عمر 41. هنا بقى دي مضغة فعلا، انت شايف الثنايات اللي فوق ديت، شوف الراس فوق ديت، وبعدين في ثنايات كده 1 2 3 خلاص، وبعدين بتلاقي هنا يعني كشكل يعني مادة لحم ممضوغة بقوة. ودي جنين دهوت عمره 28 يوم، ده هو مضغة عمرها 28 يوم خلال مرحلة المضغة. يبدو بانحناء مادة تم لوكها بقوة ويمكن بسهولة تميز بروز القلب. احنا شفنا القلب لانه هنا فيه ثنيات. يعتبر الذيل، انت عارف فيه تحت هنا ديل اهو، الذيل المنحني باتجاه البطن بما يحمله من الفلقات، لان بداية الفلقات تعرف مضغة على طول. يعني ازاي تفرق المضغة عن العلقة؟ العلقة دودة طويلة كده ما فيش فيها اي شكل، يعني ما فيش فيها ثنيات، اقصد ما فيش فيها ايه ثنيات ولا فلقات. اما الديل اللي تحت ده بما يحمله من فلقات، لو دققت النظر في الديل هتلاقي فيه ثنيات وفلقات. تعرف والجنين عمره 28 يوم، احنا كنا كده على فكره، يعني الواحد كان كده، كان المنظر ده المنظر العجيب ده. يعتبر الديل المنحنى باتجاه البطن بما يحمله من الفلقات من الملامح المميزه لهذه المرحله. سبحان الله العظيم. ممكن تغير الصوره بعد اذن حضرتك. هنا برضو 42 يوم، يعني احنا دي مرحلة متقدمة من الوضع، لان ابتلت خلاص بقى، ده في جفن عين اهوت وفي انف والراس كبرت، في تشكيلة اهوت هنشوفه بعد كده في مرحلة العظام والعضلات. يعني دي لو كان في صورة تانية برضو ديت في اذن خارجية، دي مرحلة متقدمة من المضغة وبداية مرحلة العظام. يعني ديت ما بين كده 40 و42 يوم، لان بداية العظام 42 يوم، هنشوفها فيما بعد. هنا بقى شوف، انا عايزك تركز في الجزء الاحمر ده، وبالله عليك شوف كأن حتة لحمة ممضوغة في الحتة الحمراء دي، سيبك بالصورة الفوق اللي زرق، انا عايزك تركز في الجم ده، الجم اللي هو المضغة ده، حتة اللحمة دي كأن حتة لحمة عليها اثار اسنان. سبحان الله، التعبير القرآني ده غير جدا، تعبير القرآني بيسعفنا على فكرة اكتر من التعبيرات العلمية. يعني دي فرصة ان اقول الكلمة دي، وارجو انك تسيب الصورة شوية. يعني التعبير القرآني في وصف الجنين في مراحله المختلفة وفي أطواره المتعددة، الوصف القرآني أدق بكثير جدا من الأوصاف العلمية. وهذا رد على من يقولون إن اللغة العربية غير صالحة للعلم الحديث إطلاقا. اللغة العربية دي لغة القرآن. هنا المضغة يعني قطعة لحم ممضوغة عليها أثر أسنانها. انا عايزك تشوف اثار الاسنان كأن ايه المضغة، لان من تعريف المضغة شيء لاكته الاسنان. وفي حجم ما يمكن مضغه، مش حتة كبيرة كمان، يعني من تعريف المضغة في حجم ما يمكن مضغه. أنا عايز أسيب الصورة شوية عشان تتأمل خلق الله وتوافق التعبير القرآني أو الوصف القرآني الدقيق لهذه المرحلة. أنا اللي عايز كده إن شاء الله. ويقال برضو عن مضغ الأمور صغارها، مضغ الأمور صغارها، لأن شيء لاكته الأسنان وفي حجم ما يمكن مضغه. ومضغ الأمور يعني صغار الأمور يطلق عليها مضغ. وبالنسبة للمظهر الخارجي تكون الفلقات، لو شفت على اليمين في فلقات ابتدت تتكون، وقلت لك ان الثنيات وبداية الفلقات ده دليل ان دي مضغة. هذا يجعل الجنين يبدو وكأنه مادة ممضوغة عليها آثار أسنان. سبحانك يا رب، سبحانك، آمنا بك وما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك، سبحانك. خلاص الصورة كده يعني كفاية قوي ان احنا تأملنا قوي ان مرحلة المضغة او الشيء اللي ممكن يعني يطلق عليه لفظ مضغة موافق تماما لما نراه أمام أعيننا الآن. يكون طول الجنين في هذه المرحلة، مرحلة المضغة، 1 سنتي. خلي بالك 1 سنتي، والله البني آدم متفرعن فرعنة جامدة، متفرعن ومتقرن كده. احنا شفنا ضد العلاقة قبل كده، جزاكم الله كل خير. يكون طول الجنين هو مضغة 1 سنتي. أنا ليه بفكرك بنفسك وبفكرك يعني بهذه المرحلة؟ لكي تتأدب مع الله عز وجل، وأنا أول من يجب عليه أن يتأدب مع الله عز وجل. يعني الأدب مع الله واجب، لأنك أنت أولا أنت كنت إيه في هذه المرحلة؟ 1 سنتي. وبعدين إنسان بعد ما يكبر ويبارز الله بالمعاصي ويجاهر الله، ده في مليارات الوقت لا تؤمن بوجود الله عز وجل، سبحان الله. واللي بيؤمن بالله بيعصى الله عز وجل، والشرك ظلم عظيم، سبحانك يا رب. خلي بالك دي يكون طول الجنين وهو مضغة حوالي 1 سنتي في نهاية هذه المرحلة، وتكون جميع أجهزته مخلقة في هذا الحيز الضيق جدا، ولكن مخلقة على شكل برعم، وهو أصغر حجم لإنسان تخلقت جميع أجهزة. سنتي، قلنا مضغ الأمور صغره، يعني أقول لك بالتعبير العامي إنسان صغير، إنسان قزم، إنسان حجمه سنتي، ولكن فيه كل الأجهزة، ولكن في شكل إيه؟ برعم. برعم يعني بداية التخليق. في صورة برعم يعني هو أصغر حجم الإنسان تخلقت جميع أجهزته في حجم أو في طول 1 سنتي. سبحان الله العظيم. فهو إذن بالتعبير أو بمعنى المضغة، بمعنى المضغة أنه يعني إنسان صغير، مضغ الأمور صغارها، ولهذا فهو إنسان قد تخلقت جميع أجهزته في هذا الحيز. هو طبعا هذا رد على أصحاب نظرية التطور، الناس اللي غاوية يعني تتكلم في التطور، إن هذا التخليق تخليق من قطرة ماء، لو ماء الرجل ماء المرأة، بقت نطفة أمشاج تعلقت بقت اسمها علاقة وبعدين بقى مضغة. هذا التطور يعني كل مرحلة منبني على المرحلة التي إيه قبلها، إنها تتطور عن المرحلة التي قبلها بيد الله عز وجل وليس بذاتية فيها. فمن الذي علم هذه العلاقة أنها يجب أن تلتصق في هذا المكان بالذات بآلية طبعا ليس مجالها الآن؟ يعني احنا مش عايزين نغوص قوي في التعبيرات العلمية والتشريحية وعلم الأجنة، احنا بس عايزين نذكر الله عز وجل في هذه الحلقة. مين اللي عرف العلقة ان هي ما تلزقش في حتة تانية؟ يعني تيجي مثلا عند عنق الرحم وتلزق، او في اليمين او في الشمال، ده هي عارفة مكانها كويس. وبعدين استطالت ليه؟ استطالت مقدمة انها هيبقى حاجة تانية، وبعدين تبتدي الفلقات تتكون، ده يد الله عز وجل، مش هنقول يد القدرة لأن تأويل للصفات، هنقول يد الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، قدرة الله العاملة في كل لحظة. وأنت في هذه المرحلة لم تكن تعلم شيئا عن هذا الأمر إطلاقا. في البداية، بداية المضغة لا تتميز الفلقات، وبعدين تتميز بعد كده. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: ثم من مضغة مخلقة، دي بقى في سورة الايه، سورة الحج، وغير مخلقة لنبين لكم. نبتدي في آيات سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. الكلام ماشي موافق تماما مع أحدث ما وصل إليه العلم، من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى أجل أقته الله عز وجل ووقته بتسعة أشهر يخرج بعدها الجنين، بعد هذا التخليق اللي احنا ماشيين في السلسلة المباركة له. ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم. التطور الطبيعي لبني آدم، طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء بهيج. ذلك، على فكرة كلمة ذلك ده كررت في صوت حج كثيرا جدا، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك يعني ذلك اللي قلناه، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتخذ كل شيطان مريد. أي أن الله عز وجل يرد على المتشككين في قضية البعث والنشور، وفي قضية أن الناس سيدخلون القبور، وأن الله عز وجل سيبعث هذه الأجساد مرة أخرى. وبمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن الموت في خلال هذه الحلقات، الموت المبرمج في الخلايا، وإزاي بتحصل الموت في الخلية، الموت على رقاب كل الخلائق ابتداء من الخلية الحية. الله عز وجل يرد على من يقولون بعبثية هذه الحياة، فإن هناك قسما من البشر يطيب له أن يقول إن هذه الحياة عبث، حتى إن بعض أهل من يسمون أنفسهم بأهل الفن، يعني يوصمون أنفسهم أو يوصمهم البعض بأنهم عبثيون في فنهم، سواء كان فن سينمائي أو رسوم متجردة أو فن سريالي أو يعني يريدون أن يقولوا إن هذه الحياة ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع بعبثية، وأنه لا قانون لهذا الإنسان، وأنه التاريخ يفسر ماديا ويفسر على ضوء الأحداث الجارية، وأن ما تقولون عنه أن يد الله فاعلة في كل شيء هذا وهذا أفيون الشعوب وهذا تخدير للناس، إلى غير ذلك من المقولات الفاجرة التي تريد أن تبين عبثية هذه الحياة. الله عز وجل يريد أن يقول للناس من خلال آيات خلق الإنسان في سورة الحج أن الذي خلق هذا الخلق وقدر هذا التقدير
وأبدع هذا الإبداع قادر على أن يبعث هذه الأجساد مرة أخرى بعدما تبلى في القبور. الله عز وجل يدلل على قضية البعث وعلى قضية إحياء الموتى بهذا الذي يفعله في رحم الأم ابتداء من النطفة ثم العلقة ثم المضغة المخلقة وغير المخلقة. إن هذا خلق بدأ واستمر وانتهى بطفل ثم شاب، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يدلل بهذا الخلق الذي رأيناه لم يصبح غيبا على قضية الغيب، أي أن الله كثيرا ما يذكر في كتابه الكريم قضية مشهودة أو قضية شهادة دليلا على قضية غيبية. واعلم أخي الكريم أن أول آية في المصحف بعد الفاتحة يقول فيها الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقون؟ أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فكأنك لابد أن تعتقد اعتقادا جازما، بل من بنود الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بأن الله عز وجل بعدما يفنى الخلق وبعدما يموت الناس وبعدما لا تجد في دنيا الأجساد شيئا إلا عجب الذنب كما سنبين، لو آخر حتة في عصف في العمود الفقري في الفقري، وبعد ذلك من هذا سيركب الإنسان فيما بعد، سيبعث الله عز وجل هذه الأجساد وستشخص أمام الله عز وجل. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله عز وجل يقول إن إعادة الخلق أهون عليه من بدء هذا الخلق، فإذا كنت شاكا في أن الله عز وجل يمكن أن يحيي العظام وهي رميم بعدما رمت، إنك حينما تزور القبور فتجد أن هذه المقابر قد هدمت وتحولت الأجساد إلى تراب، وتذكر مثلا أين الذين كانوا من آلاف السنين بل من ملايين السنين، أين هم الآن، أين ذكرهم في الآفاق؟ تجد أن هذا الأمر هائل جدا على نفسك وصدرك، إلا أن تكون مؤمنا بأن هناك يوما سيبعث الله عز وجل فيه من في القبور، وحينما يأتي هذا اليوم سيركب الله عز وجل من الذرات المتناثرة في هذه القبور أجسادا ستقف أمامه عز وجل في يوم يسألهم فيه عن النقير والقطمير والصغير والكبير وعن أشياء كثيرة نسوها ولكن الله عز وجل أحصاها، أحصاه الله ونسوه. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المزكي إذا ما افتقر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. هذه دلائل علمية على حتمية اليوم الآخر. هناك أيضا دلائل عقلية مفادها أن هناك الآن في دنيا الناس مما تراه عيناك وتسمعه أذناك خللا في الموازين، وهناك عبثية في دنيا الناس، وهناك أوراق مختلطة كثيرة. لا بد يوما من أن يبعث الله الناس لكي يتم الميزان، الميزان الذي يحكم هذا الكون كله. وأكبر دليل على هذا الميزان هذا الذي حكيناه اليوم في مرحلة العلقة أو مرحلة المضغة. وبمشيئة الله عز وجل سنكمل المسيرة المقدسة التي بدأناها في هذه الحلقات. سنكمل بمشيئة الله عز وجل هذه المسيرة لكي تتبين بعد ذلك أن هذا الخلق لا يمكن أن يتم مصادفة، ولا يمكن أن يتم عشوائية، ولا يمكن أن يتم بذاتية خالصة في هذه الخلايا أو في هذا الخلق. وإنما الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فقدرنا فنعم القادرون. وقد وضحنا قضية الخلق قبل ذلك، أو قضية حتمية أن يكون الله عز وجل هو خالق هذا الخلق وليس أحدا سواه، في قول الحق تبارك وتعالى في سورة الطور، يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقلنا إن هذه القضية المنطقية العقلية في الآية الكريمة من سورة الطور، والتي يعني كثيرا ما أصابت صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرهبة الشديدة من الله عز وجل. فهذا مطعم ابن جبير يصلي المغرب خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقرأ الحبيب بسورة الطور، حتى وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول مطعم: فحينما سمعت رسول الله يتلو هذه الآية كاد قلبي أن يطير. القلوب المتيقظة، القلوب الحية، هي التي تنفعل بكلام الله عز وجل، وهي التي تنتفع بهذه الآيات التي نذكرها لحضراتكم عبر هذه الحلقات. فالقرآن لا يفتح أو لا تفتح أبوابه إلا للمتقين. واسمع إلى قول الحق في أول سورة من سورة في أول آية من سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما غير المتقين، أما الذين أغلقوا قلوبهم، أما الذين أظلموا حواسهم، فلا ينتفعون بهذا القرآن. متعب بن جبير كاد قلبه أن يطير، وهذه هي القلوب المنفعلة بالقرآن الكريم. أما القلوب المغلقة فلا تنفعل لكتاب الله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يخاطب الحق تبارك وتعالى عقلك فيقول عز وجل: إما أن تكون خلقت من لا شيء، وهذا لا يقول به عاقل، فكلنا نعلم أن خلق الإنسان جاء من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة. أم هم الخالقون؟ يعني يدعي إنسان أنه قد خلق نفسه، وهذا لا يمكن لعاقل أيضا أن يقوله. لا يمكن لعاقل أن يدعي أنه خلق من غير شيء، ولا يمكن لعاقل أيضا أن يقول إنني قد خلقت نفسي. فلم يبق أخي الحبيب سوى فرضين. الفرض الثالث أن يكون أحد غير الله قد خلق، أحد غير الله قد خلق، والسؤال لهذا الذي خلق ولم يتكلم: لم لم تتكلم كما تكلم الحق تبارك وتعالى؟ والكلام أحبتي في الله صفة الرحمن، أي أن الله يتكلم صفة من صفات الله نثبتها له تبارك وتعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيد، وإنما نثبت صفة الكلام لله عز وجل كصفة الوجه واليدين وخلافه. فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن وقال إنني خلقت الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا كان الافتراض الثالث أيضا قد سقط لعدم أهلية هذا الإله الذي الأخرس، كما قال عن ذلك والأثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يبق إلا الافتراض الرابع، وهذه قضية عقلية تخاطب عقلك. الافتراض الرابع هو أن الذي خلق هو الذي تكلم وقال إنني خلقت. وهنا تنبغي العبودية الحقة لله الحق، للإله الحق الذي قال بعدما ذكر الآيات التي ذكرتها لحضراتكم الآن من بداية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآيات، قال الحق تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. دليل آخر على أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد مواتها، قال ذلك بأن الله هو الحق. ولأن الله هو الحق بعدما ذكرنا الآيات، فلا ينبغي أن يعبد غير الله عز وجل، وإلا فإنه ظلم عظيم. هكذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكيف لا يكون ظلما عظيما وأنت تعبد من لم يخلق ولم يرزق ولم يتكلم ولم ينفع ولم يضر ولم يعز ولم يذل؟ كيف لا يكون ظلما عظيما والإله الحق الذي يجب عليك أن تعبده وأن توحده؟ لا تعبده فقط، لا تعبده فقط، وإنما تفرده وحده بالعبادة. ولذلك فإن قضية التوحيد هي القطب الأعظم في هذا الدين، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، وقام سوق الحساب بين يدي رب الأرباب جل وعلا يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم تبدأ سورة الإنسان بعد سورة القيامة مباشرة: يا أيها، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين كنت أيها الإنسان الجالس أمامي الآن وعمرك مثلا 20 30 40 50 70 100 عام؟ أين كنت منذ 200 عام؟ لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. ألا من مدكر؟ إن عقيدة اليوم الآخر أحبتي في الله وعقيدة الموت والحساب كفيلة بأن تصلح العالم الآن. يقولون كثيرا إنكم تتحدثون عن الموت والقبر وعذاب القبر والنار والعذاب، وترهبون الناس أننا نقول بملء الفم. أيها الإخوة الأحباب، إن قضية انتهاء هذه الدنيا بالموت ثم القبر ثم البعث ثم النشور ثم الجنة أو النار كفيلة بإصلاح العالم، لأنك حينما تعتقد أن هذه الدنيا إلى زوال أو إلى فناء، وأنك يوما ما ستغادرها، وأنك لست مخلدا فيها، وأنك مهما أوتيت من قوة، من مال، من سلطان، من مراكز، من مناصب، فإنك يوما ما ستترك كل هذا وراء ظهرك. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فلم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما قلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تردوا، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سقيها. العبرة أو العظة من هذه الحلقات أن تتذكر أنك ستغادر هذه الدنيا يوما ما، وحينما تعتقد هذا الاعتقاد أنك يمكن أن تترك الدنيا بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، لا، أقول هب أنك ستغادر الدنيا بعد لحظة واحدة، بعد ساعة واحدة. ربما لن تستطيع أن تصلي العشاء مرة أخرى، ربما هنا ستصلح من حالك وستصلح من أوضاعك. هذا هو السبب الذي قلت من أجله إن عقيدة الموت من أجل صلاح الحياة. احفظ هذه الجملة جيدا، عقيدة الموت وعقيدة اليوم الآخر كفيلة بإصلاح العالم الآن، لأنك ستعتقد أنك ستموت لا تفنى، ولكنك بعد الموت ستحاسب على كل ما قدمت يداك، فلن تقدم حينئذ إلى الله إلا الطيب، ولن تقدم لحياتك إلا ما ينفعك في جنة الخلد. هنا ستكون الحياة أسعد، وستكون الحياة أجمل، وستكون الأرحام موصولة، وتكون العلاقات بعد ذلك متصلة، ويكون الحب بين الناس، يحل محل الحقد ومحل الحسد ومحل البغضاء ومحل الشحناء. وقبل أن ننهي هذه الحلقة التي آن الأوان لإنهائها، أتوجه بخالص الشكر للهيئة العالمية لإعجاز العلم في القرآن والسنة ومواقع هارون يحيى وعبد الدائم كحيل، فدائما أقول من بركة العلم إسناده، ونحن أمة التوثيق وأمة علم الرجال، علم الرجال، ومن الأمانة ألا تأتي بحقيقة علمية أو بفهم في القرآن أو السنة إلا وتسند الأمر لأهل. هذا شرف أمتنا أحبتي في الله. ومن هنا أتوجه إلى الله أولا بالشكر والثناء والحمد والتعظيم، ثم للهيئة العالمية بإصداراتها المختلفة على شبكة المعلومات الدولية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله مع المرحلة التي بعد المضغة مباشرة، وهي مرحلة العظام واكتساء العظام باللحم، وبعد ذلك سنتحدث عن النشأة الأخرى وعن الولادة وعن المشيمة وعن الحبل السري وعن بعد ذلك الرضاعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا من قرآننا، وأن يفهمنا كما فهم سليمان، وأن يعلمنا كما علم إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh.